الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: بأي اليدين يتمضمض؟ وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عثمان هو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: بأي اليدين يتمضمض؟ لما ذكر الترجمة السابقة التي فيها المضمضة والاستنشاق وأنها مشروعة، وذكرت أن من العلماء من أوجب ذلك ومنهم من استحبه، ذكر بعد هذه الترجمة وهي: بأي اليدين يتمضمض، يعني أنه يأخذ ماء ليتمضمض به بأي اليدين، هل هو باليمنى أو باليسرى. وقد أورد حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المشتمل على بيان أن الماء يؤخذ باليد اليمنى، أن الماء للمضمضة يؤخذ باليد اليمنى. فقد أورد تحت هذه الترجمة حديث عثمان الذي مر في الدرس السابق، وفي الباب الذي قبل هذا الباب أورده من طريق أخرى، قال: إن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني دعا بماء يتوضأ به، وقد والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو فعل الوضوء. وقد جاء ذكر اللفظين في هذا الحديث، ذكر الوضوء في أوله، ثم قال: من توضأ وضوئي، يعني في آخر الحديث قال وضوئي، والمقصود من ذلك الفعل، فبالفتح هو الماء المستعمل، وبالضم هو الفعل الذي هو فعل الوضوء. وعثمان رضي الله عنه لما دعا بوضوء أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، يعني خارج الإناء، ثم أدخل يده اليمنى بالماء وأخذ ماء للمضمضة فتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه للمرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل من رجليه ثلاث مرات، ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه. فحديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه مشتمل على بيان كيفية الوضوء، وقد مر في الدرس الفائت، وأورده هنا من أجل بيان ما بيان اليد التي يحصل بها أخذ الماء للمضمضة وأنها اليمنى كما صرح به في هذا الحديث. وقال في آخره: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، يدل على أن الوضوء يستحب أن يصلى بعده ركعتين، يعني سنة الوضوء ركعتين من أجل الوضوء. ثم قال: من صلى ركعتين يحدث لا يحدث بهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أيضا فيه بيان الإقبال على الصلاة وصرف ما يشغل عنها، وإذا هجم على الإنسان هاجس أو خاطر فإنه يدفعه ويكون مقبلا على صلاته، وبهذا يكون غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنوب التي تغفر هي الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة. فإذا تاب وصلى الركعتين وقد تاب من جميع الذنوب فإنها تغفر الذنوب بتوبته وبصلاته هاتين ركعتين. أما الصغائر فإنها تغفر باجتناب الكبائر، وتغفر أيضا تغفر باجتناب الكبائر وتغفر أيضا بفعل الصالحات كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في الحديث الآخر: الجمعة الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، أحمد بن محمد ابن المغيرة، وهو حمصي خرج له النسائي وحده. وقال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق، فهو من رجال النسائي وحده، لم يخرج له من أصحاب الكتب أحد إلا النسائي، وهو من شيوخ النسائي، وهو حمصي صدوق. وهذا يروي عن عثمان ابن سعيد ابن دينار ابن كثير ابن دينار الحمصي، وهو أيضا حمصي كما أن تلميذه حمصي. وعثمان هذا ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ثلاثة من أصحاب السنن خرجوا حديثه، ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم ولا الترمذي، وإنما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة عابد. ويروي عن شيخه شعيب بن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة هو أيضا حمصي، وهو ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة يأتي ذكرهم لأول مرة في سنن النسائي: أحمد بن محمد بن المغيرة، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وشعيب بن أبي حمزة، وكلهم من أهل حمص. الأول منهم خرج له النسائي وحده وهو صدوق، والثاني خرج له النسائي وأبو داود وابن ماجة وهو ثقة عابد، والثالث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة عابد، ويقال إنه من أثبت أصحاب الزهري، أنه من أثبت أصحاب الزهري.
إيش عن الزهري؟
ويروي عن الزهري، والزهري سبق أن مر ذكره كثيرا، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، الذي هو أخو الذي هو أبو قصي بن كلاب، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وهم الرجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهم من الثقات الحفاظ المعروف بالفقه والحديث. قال أخبرني عطاء بن يزيد وهو الليثي الذي مر ذكره مرارا، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حمران، عن حمران وهو ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب، وهو من الثقات، وهو الذي يروي عن عثمان بن عفان هذه الصفة التي صفة الوضوء التي فعلها عثمان، وقال إنها أنه يتابع فيها وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن الرسول توضأ وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
اللي بعده.
معلوم أن المثل يعني معناه المشابهة والمطابقة، وأما نحو فإنها المقاربة، يعني قريب منه، قريب منه، قريب من أن يشبهه، هذا هو المراد بنحو والمراد بمثل. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه توضأ وضوءا تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل كما عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الحديث مخرجه واحد، فإحدى الروايتين إنما هي بالمعنى، إحدى الروايتين إنما هي بالمعنى.
قال اتخاذ الاستنثار. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد قال وأخبرنا الحسين، وأخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي اتخاذ الاستنثار، يعني فعله في الوضوء. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، لأن الاستنشاق والاستنثار يتعلقان بالأنف. الاستنشاق هو إدخاله وجذبه بريح الأنف، والاستنثار هو إخراجه، هو إخراجه منه. وتقدم ذكر المضمضة والاستنشاق، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه فيه بواسطة الريح التي تكون في الأنف، والاستنثار هو إخراجه، إدخال وإخراج. فهنا قال اتخاذ الاستنثار، والاستنثار هو إخراجه من الأنف بعد إدخاله فيه، بعد إدخاله فيه، وذلك لتنظيفه، وذلك لتنظيفه وإخراج ما فيه من وسخ. وقد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ثم ليستنثر. قوله فليجعل في أنفه ماء هو الاستنشاق، ثم قال ثم ليستنثر، هو إخراجه من الأنف، قوله فليجعل في أنفهما، هذا هو الاستنشاق. ثم ليستنفر يعني ليخرجه، ليخرجه، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث. وإذا استجمر فليوتر، ما فيه؟ نعم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، فهو دال على فعل الاستنثار وعلى اتخاذ الاستنثار وعمل الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه عند الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور، والنسائي له شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور، وكل منهما يروي عن ابن عيينة، وكل منهما يروي عن سفيان بن عيينة. وقد مر ذكر ذكر الرواية أو ذكر رواية محمد بن منصور، رواية النسائي عن محمد بن منصور قبل هذا الحديث، وذكرت أن هذين الاثنين اللذين روى عنهما النسائي وهما يرويان جميعا عن سفيان بن عيينة، أن الأقرب والأظهر فيهما منهما أنه محمد بن منصور المكي الملقب الجواز، هو أقربهما، وذلك أنه مكي وسفيان بن عيينة مكي، ومن المعلوم أن من يكون له علاقة بشيخه إما أن يكون معروفا بإكثار الرواية أو لكثرة الاتصال به وكثرة العلاقة به، فإنه إذا أهمل يكون تعيينه بمعرفة هذه الملابسات وهذه العلاقة التي يتميز بها عن زميله وعن رفيقه وعن قرينه في الطلب. ومحمد بن منصور الجواز مكي والثاني طوسي، ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة مكي، فإذا أحد الاثنين اللذين يقال لهما محمد بن منصور هو الجواز المكي، فيكون أقرب وأظهر في التعيين بأن يكون هو شيخ، هو شيخ النسائي في هذا الحديث. وفيما يأتي من الأحاديث في الرواية عن سفيان ابن عيينة ويكون غير موضح بأنه الجواز، فإنه يحمل على أنه الجواز، وذلك لكون الجواز مكي وكون سفيان بن عيينة مكي. أما ذاك فهو طوسي، ومحمد ابن منصور الجواز خرج له النسائي وحده، خرج له النسائي وحده، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب سوى النسائي. أما سفيان المهمل هنا فهو بن عيينة، ومحمد بن منصور كل من الاثنين الجواز الجواز المكي وكذلك الطوسي إنما رويا عن سفيان بن عيينة. وإذا فسفيان الذي أهمل هنا ولم يذكر هو ابن عيينة، وقد سبق أن مر ذكره في مواضع متعددة، وأنه من الثقات الحفاظ، ثقة حافظ عابد، وحديثه عند مسلم والأربعة وعند البخاري تعليقا. شو نعم سيان غير نعم شو اللي بعده؟ قال حدثنا أبو الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية وليست كنية، وإنما كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، ولقبه أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، وهو من الثقات الحفاظ، وحديثه مخرج في كتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. ثم قال حاء وحاء هذه معناها التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد. وقد ذكرت فيما مضى قريبا أن النسائي يقل منها ويقل من استعمالها ولا يكثر من استعمالها، وأن عمله يشبه عمل البخاري، لأن البخاري قليل التحويل لأنه لا يحتاج إليه، وكذلك النسائي قليل التحويل لأنه لا يحتاج إليه، وذلك أنه يكثر الأبواب ويأتي بالأحاديث بطرق مختلفة ليستدل بها على تراجم يترجم بها للاستدلال بها على موضوعات في تراجم، فلا يحتاج إلى التحويل، بخلاف مسلم فإنه يذكر الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى أن يستعمل التحويل. وإذا فالتحويل في صحيح البخاري قليل، وكذلك في سنن النسائي قليل، والسبب في ذلك أنهما عمدا إلى أن يكون كتاباهما كتابي فقه وحديث وكتابي رواية ودراية، فكان الحديث الذي يأتي بطرق مختلفة يذكرانه في مواضع متعددة من أجل الاستدلال به على موضوعات مختلفة. وهنا يقول حاء، وفائدة ذكر حاء حتى لا يظن أن الأسانيد متصل بعضها ببعض، من حيث أن ما يكون بعدها يكون سابقا لما قبلها، لأنها تعني الرجوع إلى بدء إسناد آخر، الرجوع إلى بدء إسناد آخر، لأن أبو الزناد يروي عن الأعرج، والأعرج يروي عن أبي هريرة، والذي بعد حاء يروي عنه النسائي، فهو إشارة إلى رجوع إلى شيخ آخر وإلى ابتداء إسناد جديد، فكلمة حاء تشعر بهذا وتدل على هذا. حاء وأخبرنا الحسين بن عيسى، الحسين بن عيسى الطائي، والحسين بن عيسى الطائي هو الطائي خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وهو صدوق صاحب حديث كما قال ذلك الحافظ بن حجر، صدوق صاحب حديث، وحديثه عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، يعني مثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يأتي ذكره كثيرا، وهو حديثه عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، هذا مثله، حديثه عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
إيش؟
عندي رمز له البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي.
البخاري؟
مسلم وأبي داود والنسائي، يعني كل بنارة ولا هكذا؟
لا، هو في النسخة التي النسخة المصرية فيها الخمسة، الخمسة إلا ابن ماجه. وأظنه كذلك يعني في النسخة التهذيب. قال حدثنا معا، قال حدثنا معا، ومعا هو ابن عيسى الذي تقدم ذكره فيما مضى، وأنه أثبت أصحاب مالك، أثبت أصحاب مالك، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، عن مالك. عن مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة الذي تقدم ذكره كثيرا، وهو وحديثه في الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة. عن أبي الزناد، و الإسناد الأول إيش هو؟
سفيان عن أبي الزناد
الأول.
محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي الزناد، والثاني أخبرنا الحسين.
نعم، الإسناد الأول عالي والإسناد الثالث نازل، الثاني نازل، لأن الأول بين النسائي وبين أبي الزناد واسطتان، هما شيخه محمد بن منصور وسفيان بن عيينة، وهنا الحسين بن الحسين بن ابن عيسى الطائي ومعن بن عيسى والإمام مالك، ثم يلتقي عند أبي الزناد. فالإسناد الأول عالي بين النسائي وبين أبي الزناد اثنان، والإسناد الثاني نازل بين النسائي وبين أبي الزناد ثلاثة، فالأول يقال له عالي والثاني يقال له نازل. وأما الأعرج فهو لقب لعبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، ومشهور بهذا اللقب، يأتي ذكره كثيرا بلقبه، يأتي ذكره كثيرا بلقبه، كما أنه يأتي ذكره باسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة من رجال أصحاب الكتب الستة. ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وأنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث عنه. في الإسناد المتقدم عثمان بن عفان، صحابي الحديث عثمان بن عفان، أحاديثه في الكتب 146 حديثا، 146 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم بخمسة، وانفرد مسلم بخمسة، 146 اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم بخمسة. أما أبو هريرة فقد سبق أن عرفنا عدة ما له من الأحاديث، وأنها أكثر من 5000 حديث. نعم، ما خرج له إلا تعليقا.
قال المبالغة في الاستنشاق. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل.
لا، سفيان بن عيينة خرج له مش تعليقا، خرج له أصحاب الكتب كلها. نعم، سفيان بن عيينة. لا، أنا رحت للحماد بن سلمة، حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو الذي خرج له البخاري تعليقا، أما سفيان بن عيينة فقد خرج له البخاري في الصحيح، يعني في الأصول، ما هو تعليقا، يعني أنا راح بالي لحماد بن زيد، حماد بن سلمة هو الذي خرج له البخاري تعليقا، فهذا اشطبوا ذكر التعليق، وخرج له أصحاب الكتب كلها، وهو قد مر. نعم.
قال المبالغة في الاستنشاق. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم أورد النسائي بعد اتخاذ الاستنثار المبالغة في الاستنشاق، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء بالأنف وجذبه بالنفس بريح الأنف، والاستنثار هو إخراجه. وهنا الترجمة المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصيام، المبالغة في الاستنشاق، أورد هذه الترجمة المبالغة في الاستنشاق. وأورد تحتها حديث لقيط بن صابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإسباغ الوضوء يكون بتثليثه بحيث يأتي به ثلاث مرات، وأيضا بدلك الأعضاء باليد حتى يحصل التنظيف وحتى يحصل التمكن وتكرر وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. فهذا هو المبالغة في الوضوء. وكذلك أيضا كونها يشرع في عند غسل اليدين والرجلين يشرع في العضد وفي الساق، بمعنى أنه يتجاوز المرفقين قليلا بحيث يدخل في الاثنين. وهذا هو أقصى ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يشرع بمعنى أنه يدخل فيهما يتجاوز الكعبين والمرفقين ويبدأ بما وراءهما ولا يتعدى ذلك كثيرا. هذه المبالغة في هذا هو إسباغ الوضوء. والمبالغة في الاستنشاق يعني جذبه بقوة، لكن استثني من ذلك حال الصيام، لأن حال الصيام قد يؤدي إلى وصول أو دخول الماء في الفم عن طريق الأنف. ولهذا قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وهذا فيه سد الذرائع، هذا الحديث من حديث سد الذرائع، لأنه لما كان المبالغة في الاستنشاق ذريعة إلى وصول الماء إلى الحلق عن طريق الاستنشاق استثنى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال الصيام، حيث قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا من أدلة سد الذرائع، وهو من الأحاديث الدالة على ذلك. وقد جمع ابن القيم في من أدلة سد الذرائع 99 دليلا أوردها في كتابه إعلام الموقعين، عدها من إلى رقم 99، وقال إن هذا العدد يوافق ما جاء في الحديث من ذكر أسماء الله الحسنى 99 التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فقد أورد 99 دليلا كلها تدل على سد الذرائع، وهذا الحديث من أحاديث سد الذرائع. يقولنا السائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد مر ذكره كثيرا، وهو من رجال الكتب الستة، وهو من الثقات الحفاظ. قال: حدثنا يحيى بن سليم. ويحيى بن سليم الطائفي هو صدوق سيء الحفظ، وحديثه عند أصحاب الكتب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. إيش قال؟ عن إسماعيل بن كثير، عن إسماعيل بن كثير المكي، عن إسماعيل ابن كثير المكي. وإسماعيل بن كثير المكي هو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، خرجوا حديثه, خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة, وهو ثقة. أيوة. ثم حول الإسناد فقال, فقال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم, وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف ببراهوية, وهو من الثقات الحفاظ ومن الفقهاء, صاحب فقه وصاحب حديث, وله كتاب مسند, وطريقته أنه يستعمل أخبرنا كما يستعملها النسائي, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب إلا بن ماجة, خرج حديثه أصحاب الكتب إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا وكيع, ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي, والرؤاسي نسبة إلى قبيلة, نسبة إلى قبيلة, والكوفي نسبة إلى بلد, فيقال له الرؤاسي ويقال له الكوفي. الرؤاسي نسبة إلى نسب, والكوفي نسبة إلى بلد, وهو محدث صاحب تصانيف, وهو من الثقات الحفاظ, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن سفيان, وسفيان هنا غير منسوب, سفيان غير منسوب, ووكيع يروي عن سفيان الثوري كثيرا, ويروي عن سفيان بن عيينة قليلا, والأظهر أنه الثوري لأنه أولا من أهل بلده, لأنه من أهل بلده من الكوفة, وأيضا هو معروف بإكثار الرواية عنه, معروف بإكثار الرواية عنه, فإذا جاء وكيع عن سفيان غير منسوب فالمراد لسفيان الثوري, لأن وكيعا مكثر عن سفيان الثوري وقليل الرواية عن سفيان بن عيينة. وأيضا سفيان الثوري من الكوفة ووكيع من الكوفة, فهما من بلد واحد, وأيضا هو مكثر من الرواية عنه. وقد نبه على هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 204 في إسناد فيه رواية وكيع عن سفيان, وقال إن القاعدة أنه إذا كان اثنان متفقين في الاسم فيحمل على من يكون له خصوصية بأن يكون مكثر. قال وسفيان الثوري له خصوصية ووكيع له خصوصية بسفيان الثوري لأنه مكثر عنه. أيوة. عن أبي هاشم, وأبو هاشم هذا هو إسماعيل في الطريقة الأولى, إسماعيل بن كثير كنيته أبو هاشم, ذكره في الإسناد الأول باسمه, وذكره في الإسناد الثاني بكنيته, وهو صاحب هو المسمى في الإسناد الأول, ذكره في الإسناد الثاني بكنيته وفي الإسناد الأول باسمه. ولهذا كما قلت إن معرفة كنا المحدثين أنها مهمة, لأن الذي لا يعرف يظن أن أبو هاشم شخص آخر غير إسماعيل, يظن أن أبا هاشم المذكور في الإسناد الثاني يكون شخصا آخر غير إسماعيل ابن كثير الموجود في الإسناد الأول. وإذا كان الإنسان يعرف أن إسماعيل ابن كثير كنية أبو هاشم, فإذا جاء مرة في الإسناد باسمه ومرة في إسناد بكنيته لا يظن أنه اثنين وإنما يعرف أن هذا هو هذا، ذكر في موضع باسمه وذكر في موضع بإيش؟ بكنيته. الإسناد الأول إيش؟ لا الإسناد الأول إيش هو؟
حدثنا قتيبة يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير.
أيوه الثاني؟
الثاني حافظ بن إبراهيم وكيع سفيان عن أبي هاشم.
أي نعم، يعني الإسناد الثاني أنزل، الإسناد الثاني أنزل من الأول، لأن الأول فيه بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير واسطتان، واسطتان هما إيش؟ هما قتيبة
طائفي. نعم، والثاني والطريقة الثانية فيها إسحاق بن إبراهيم ووكيع وسفيان الثوري. الإسناد الأول عالي لأن فيه اثنان بين النسائي وإسماعيل بن كثير، والثاني نازل لأن فيه ثلاثة بين النسائي وإسماعيل بن كثير. عن عاصم بن لقيط، عاصم بن لقيط بن أبي صبرة بن صبرة، عاصم بن لقيط بن صبرة. وعاصم هذا ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، وأصحاب السنن الأربعة. وأبوه لقيط بن صبرة صحابي خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وإذا هذا الإسناد فيه ثلاثة كلهم روى عنهم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، اللي هم عاصم وأبوه لقيط، والثاني إسماعيل بن كثير، والثالث إسماعيل بن كثير. هؤلاء ثلاثة كلهم خرج لهم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، ولقيط بن صبرة هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقال إنه هو أبو رزين العقيلي. وأبو رزين سبق أن مر بنا واحد من التابعين كنيته أبو رزين، وهو مسعود بن مالك الأسدي، وهذا صحابي كنيته أبو رزين وهو لقيط بن صبرة، وله 24 حديثا، له 24 حديثا في الكتب، وليس فيها شيء في الصحيحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.